هذا هو لقاؤنا الخامس عشر حول تاريخ الدولة العثمانية. وكان من المقرر أن نواصل حديثنا عن آثار الاحتلال الفرنسي لمصر الذي وقع في عهد السلطان سليم الثالث، أثر الاحتلال على نظام الحكم، أثر الاحتلال على عقيدة الأمة وعلى نظامها الاقتصادي والتعليمي والإعلامي والعلاقات الاجتماعية وغيرها. ولكن خشيت أن يبعدنا هذا عن سلسلة تاريخ الدولة العثمانية رغم خطورة الموضوع اللي احنا كان المفروض نعالجه، فسنؤجله لحين الحديث عن تاريخ مصر منذ عهد الخلافة العثمانية حتى عهد الاحتلال الانجليزي، وسنتناول فيه تفصيلا ما حدث لمصر على ايدي الاحتلال الفرنسي. في هذه المحاضرة سنعرض للملامح الرئيسية للدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني ابن عبد المجيد الاول. السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الاول الذي تولى من سنة 1223 هجرية الى 1255 هجرية، وعبد المجيد الاول ابن محمود الثاني من سنة 1255 هجرية ل 1277 هجرية، وعبد العزيز ابن محمود الثاني من 1277 هجرية إلى 1293 هجرية، ومراد الخامس ابن عبد المجيد الأول من 1293 هجرية واستمر حكمه لمدة عام واحد. عهود هؤلاء السلاطين اقترنت بأحداث هزت كيان الدولة العثمانية هزا عنيفا، منها أولا تصفية جيش الانكشاري أو الجيش الجديد أو جيش الجهاد الإسلامي. ومن كان وراء هذه التصفية؟ طبعا أعداء الأمة المسلمة، لأن هذا الجيش فعل بفهم الفاعل، واستطاعت الدولة الإسلامية في ظله أن تقيم دين الله في أوروبا الشرقية كلها وأيضا في شبه جزيرة البلقان وجزر بحر إيجا والبحر الأبيض المتوسط. ثانيا محاربة الدعوة السلفية بقيادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والتي كانت تطالب بعودة الأمة إلى معين التوحيد الصافي ومحاربة البدع والمنكرات وإحياء فريضة الجهاد. ونقف قليلا عند الحدث الثاني اللي هو محاربة الدعوة السلفية التي اقترنت بعد السلطان محمود الثاني ابن عبد الحميد الأول. يقول المصنف: لقد أفاقت الشعوب الإسلامية على الهجمة الأوروبية الشرسة على العالم الإسلامي هو الاستعمار، وحرص الاستعمار على إسقاط الخلافة العثمانية وتمزيق وحدة الدولة الإسلامية واغتصابها وربطها برباط التبعية في مجالات الحياة كلها بعد إفساد دينها وعقيدتها. حين ذاك اندفع المخلصون من أبناء الأمة لبحث أسباب عجز الأمة عن مواجهة أعدائها كما كانت تواجههم بالأمس، وكانت نتيجة البحث أن ذلك مرجعه إلى ضعف عقيدة الأمة وانتشار الخرافات والبدع وجهل الأمة بأمور دينها الذي يحث على العلم ويدعو إلى التفكير ويبعد عن الخرافات ويحرر من الأوهام ويأمر بالاستعداد للعدو بكل الإمكانيات والطاقة. كانت نتيجة البحث أن ما اعتاد الناس عليه أن يفعلوه أحيانا باسم الدين هو في الأصل محرم في الإسلام ومرفوض تماما. ومن هنا كانت ضرورة أن ينهض من بين أبناء الأمة من يجدد لها أمر دينها وأن يعيدها إلى معين التوحيد الصافي. وشاء الله أن ينهض لهذه المهمة علماء في كثير من بقاع العالم الإسلامي، ومن هؤلاء الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في جزيرة العرب، ومحمد بن عبد الله محمد بن علي السنوسي في طرابلس الغرب. وانزعجت أوروبا التي كانت أرى أن نجاح حركة البعث الإسلامي وتجديد أمر هذا الدين سيؤدي بالضرورة إلى بعث الأمة المسلمة وإعادتها إلى سابق أخوتها ورسالتها، وفي هذا إفشال لكل مخططات أوروبا. الأمة إذا رجعت إلى دينها وتمسكت بإسلامها طبعا بالتالي هيؤدي هذا إلى إفشال مخططات الغرب. لهذا لجأت أوروبا إلى ضرب حركات البعث الإسلامية. كيف لجأت أوروبا إلى ضرب حركات البعث الإسلامية؟ كيف ضربت في الحركة الوهابية في الجزيرة العربية؟ كيف ضربت الحركة السونيسية في طرابلس الغرب والشمال الأفريقي في تونس والجزائر والمغرب؟ كيف ضربت حركة المهدي في جنوب السودان؟ كيف ضربت حركة شيخ حسن البنا في مصر؟ لجأت أوروبا إلى أسلوب خبيث وماكر لا يكلفها شيء. هذا الأسلوب الخبيث يقوم على إجهاض حركات البعث الإسلامي بأيدي وإمكانات أبناء العالم الإسلامي، يعني شغل الأمة يضرب بعضها بعضا. إجهاض حركات البعث الإسلامي بأيدي أبناء العالم الإسلامي وإمكانات العالم الإسلامي سواء كانوا منتسبين إلى الإسلام أو غيره. كيف تحقق ذلك؟ وفي هذا دروس وعبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. قام محمد بن عبد الوهاب يصيح في أمته بضرورة العودة إلى معين التوحيد، توحيد الله رب العالمين وإفراده وحده بالعبادة وتطبيق الإسلام الصحيح، ونبذ البدع والخرافات التي توقع الإنسان في الشرك بالله رب العالمين، وضرورة إحياء روح الجهاد وعدم موالاة الكافرين والملحدين. وحينما قام محمد بن عبد الوهاب لم يخطر على باله قط أن ينسلخ بجزيرة العرب من جسد دولة الخلافة، لأنه كان أتقى لله من أن يفعل ذلك، لأنه كان يرى أن استمرار الخلافة بعد تقويم الإعوجاج الذي أصاب القائمين بأمرها واجب، وأن وحدة العالم الإسلامي واجب، وأن إحياء روح الجهاد واجب. ولكن أعداء الله، أعداء المسلمين سواء كانوا يهودا أو صليبيين أو مشركين أو ملحدين، وتقف أوروبا على رأسهم، كانوا يرقبون موقف العالم الإسلامي في الداخل ويدرسون ويتآمرون لإجهاض أي محاولة لبعث المسلمين من الأخير. ورغم هذا التآمر نجحت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمعاونة محمد بن سعود الذي اتفق على العمل معه منذ عام 1157 هجرية 1744 ميلادية، وامتد أثر الدعوة حتى شمل أكثر أجزاء الجزيرة، وقامت الدولة وولي عليها بعد محمد بن سعود ولده عبد العزيز ثم سعود الكبير بن عبد العزيز محمد، والذي بلغت الدولة في أيام الأوج من ناحية سياسية وصلت إلى كربلاء في العراق وإلى حران في بلاد الشام، وخضعت لها الجزيرة كاملة باستثناء الله. يعني بدأت عملية إصلاح عقائد الناس وإعادتهم إلى معين التوحيد الصافي والقضاء على البدع وهدم الأضرحة ومنع الناس بالاستغاثة بالمقبورين. الكلام ده بدأ يمتد ليشمل الجزيرة العربية وبعض مناطق الجزيرة، أطراف الجزيرة العربية. لكن شياطين الإنس والجن من أبناء أوروبا الذين درسوا ولاحظوا وفكروا في نتائج التجارب السريعة، نتائج التجاوب السريع الذي يمكن أن يحدث بين أبناء الوطن العربي الإسلامي، خاصة أنهم قد لاحظوا ذلك بصفة عملية أثناء الحملة الفرنسية على مصر، حينما تجاوبت الجزيرة العربية ودولة الخلافة تجاوبا فعليا
مكن شعب مصر من التصدي للهجمة الفرنسية الشرسة، ولهذا سلكت أوروبا للقضاء على حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسالك شتى. قضاء ايه بقى الطريق علشان ضرب الحركة الوهابية؟ اولا تأليب الرأي العام داخل ديار الإسلام ضد شعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فقام الذين اعتقدوا بالبدع والخرافات على انها من دين الإسلام بالتصدي للشيخ ومن معه ومقاومة دعوة، وليست هذه المقاومة من جهة واحدة او من طرف معين، بل من كل الجهات ومن كل الأطراف، أتت من قبل المشايخ الذين يتمسكون بالنفوذ الذي يعطيهم إياه العامة وأهل الجهال، ويبغون المحافظة على ما هم عليه من البدع والخرافات ظنين أنها من الدين، أتت من سدنة القبور، أتت من المستفيدين من صناديق النذور، أتت من الذين يعيشون على الأطعمة والأموال التي تقدم لهم في الموالد الأموات والزيارات، وأتت أيضا من الذين يعتقدون أن الشيخ محمد بن هواب قد أتى بدين جديد يخالف ما اعتادوا عليه، وأولئك كانوا منتشرين بأنحاء الدولة العثمانية كلها بل وفي العالم الإسلامي. حدث هذا بعد أن أشاع الإنجليز والفرنسيون وأعداء الإسلام الفتاوى التي استصدروها من علماء السوء بسوء ما يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفساد عقيدته. يبقى أعداء الإسلام شوف عملوا إيه، قلبوا العامة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنظر راجل بقى وكان زمان هو استقر في وجدان الريف، يقول لك ده وهابي. إيه وهابي؟ يعني راجل ما يحبش الدخان، ما يحبش زيارة الأضرحة، ما يحبش زيارة القبور، غش زيارة الأولياء، راجل يعني إيه بالنسبة لهم ده يشكل معارضة يجب أن يزيحوها من الطريق. وده اللي حصل، ان نجح الاستعمار الانجليزي والفرنساوي ونجح بقى المستفيدون من تأليب الرأي العام على الناس ضد الشيخ محمد عبد الوهاب. يبقى دي اول حاجة لجأ اليها اعداؤنا لما لقوا له دعوة تدعي الى معين التوحيد الصافي زي الان التشكيك في الصحوة الاسلامية، ولك هؤلاء متطرفين هؤلاء ارهابيين، دول مش عارف بيجيزوا جواز الرجل بعد قبل ما تنتهي المرأة عدتها، دول مش عارف عاوز يعني. طبعا كلها دي عشان ايه؟ لان الصحوة الاسلامية لو استقامت على عودها وتجاوب مع الناس لاكتسحت الفساد الموجودة في الارض. تعرفين ان قد كيف يحاربوها؟ قالت بقى ان احنا نشكك الناس في امرها، فسلطوا عليها الاعلام والتعليم واعداء الاسلام كلهم يشككون في الصحوة. ده اللي حصل برضو مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وحصل ابن علي مع ابن حمد بن علي السوسي. عايزين بالنا ده كلام هو اللي بيحدثه النهارده، بيحكوه عن جماعه الاخوان المسلمين. يقول لك تم العثور على معسكر في الاسكندريه لان الاولاد بيتعلموا على اعمال اللياقه البدنيه. فادوا لك معسكر من معسكرات الشباب النهارده في الاحرار. اعلنت الهيئه العليا لمعسكرات الشباب ان دول اولاد في مخيم رسمي رياض. طب لا دول بيتدربوا رياضة، طب ليه حرام؟ طب ما الصليبيون يتدربون في الأدير ومش بيتدربوا على اللياقة البدنية، بيتدربوا على حمل السلاح. بلاش كده، اليهود يدربون النساء والأطفال والشيوخ على حمل السلاح، حرام؟ ومال مين يحمي أعراضنا في المعارك القادمة؟ مين يحمي مقدساتنا؟ انتوا مش هتقدروا تحموا أنفسكم. والدليل على ذلك 56 و67 مين حمل الأمة؟ يقول لك كان الطريق مفتوح. فدي مش جريمة يعني، لكن هي التشكيك، هي قضية التشكيك في الصحوة الإسلامية. لا يعني عشان ايه؟ لأن الصحوة الإسلامية لو اقتنعت بها الجماهير طيب يعني على طول ايه؟ يعني زي ما حصل الشباب بتاع الإغاثة اللي كان بيجمع الأموال عشان يعين إخوان، فين هو دلوقتي؟ في السجون والمعتقلات. ليه؟ علشان بيجمع التبرعات إخوان. طب وانتوا ليه ما تجمعوش؟ ما ليه ما تفتحوش باب التبرع والتطوع؟ ليه ما تخلوش الناس انتوا تكونوا الوقت بلاش الناس تتغاث؟ ليه ما تفرجوش عن اموال المسلمين اللي في البنوك المجمدة ودي بتاعة الاغاثة؟ انتوا ما بترحموش ولا تسيبوا الناس تتراحم؟ هو كل ده بقى عشان التشكيك في الصحوة الاسلامية. ده اللي حصل مع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وين راح؟ الحاجة التانية اللي لجأ اليها اعداء الاسلام الدس بين الدست والوقيعة بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيادة الدولة العثمانية. قال الدولة العثمانية ده خارج عن الخلافة، خارج عن الخلافة يعني محارب. ماذا كانت النتيجة؟ استطاع الأعداء أن يؤلبوا الدولة العثمانية، ولهذا قررت تسير جيش محمد علي لضرب حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني يخرج جيش مصر المسلمة ليقاتل إخواننا المسلمين على أرض الجزيرة العربية، زي ما حصل في أزمة الخليج، وزي ما بين الآن في إثارة الحرب بين مصر والسودان، وشغالين عم فكر المسألة انتهت. لا، اجروا بين الصحف الصحافة، التأليب مستمر، التأليب على السودان مستمر. ليه؟ لأعدائنا لا يعيشون إلا في جو التآمر والدس والوقيع. الدس والوقيع على الشيخ محمد بن عبد الوهاب قياس الدولة العثمانية، لقد ألقى الإنجليز والفرنسيون وغيرهم في رواء السلطان محمود الثاني أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الهدف إلى الاستقلال بجزيرة العرب والانفصال عن الخلافة الأم، ثم توحيد العالم العربي وانتزاع لواء الخلافة والقيادة من الدولة العثمانية وإقامة دولة خلافة عربية. ويبدو من تتابع الأحداث أن السلطان محمود استمع وتجاوب مع دسيسة الأعداء وما كان له أن يفعل. كان من الواجب على السلطان الذي يقوم بواجبات الخلافة أن يستوثق عن الخبر من ثقات، كان لابد أن يدخلوا الريب والشك في خبر ينقله إليه أعداء الإسلام الذين قال الله فيهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن تصبكم حسنات تسرهم وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها. ولكن يبدو أن الإغفاء التي كانت قد أصابت ضرار المسلمين كانت عظيمة، فلم ينتبه سلطان المسلمين إلى عدم صحة الخبر الذي دس على الوهابيين، وتجاوب مع اقتراحاته الأعداء وهي توجيه جيش مصر الفتية الإسلامية بقيادة محمد علي. محمد علي قبل كده قلنا عنه إيه؟ كان رجل محب للزعامة، لا يعرف القراءة والكتابة، رجل كان تاجر دخان، وكان جندي في الجيش الذي جاء لقتال الفرنسيين وإزاحتهم من مصر. فجأة الجندي ده قائد، فجأة يبقى زعيم لمصر وهو حاكم لمصر. هذا الرجل لما نستعرض تاريخه، لأنه في سبيل، لما نشوف تاريخه في سبيل أن يكون زعيما يفعل كل شيء، يقتل، يدمر، يسرق، يغتصب، وهذا ما فعله محمد علي. لقد قتل المماليك في مذبحة القلعة عشان يتخلص من القوى المجاهزة، وتخلص من الانكشارية لجيش الجهاد الإسلامي العثماني، وتخلص من العلماء العاملين. زمان زي ما بيحصل سيناريو واحد، لما يقدر لزعيم عميل جاء إلى حكم البلاد في بلاد المسلمين، أول حاجة بيعملها يضرب البنية الأساسية بتاعة المجتمع، العلماء، الزعامات الوطنية، الزعامات الإسلامية، القوة القادرة على الجهاد. وتخلص من العلماء العاملين الذين قادوا حركة الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي، بل أزاح كل منافسيه على السلطة. لقد جرد الأمة من سلاحها وأسباب قوتها وأجهد قدراتها، والفرنسيون والإنجليز كانوا يرنون بأبصارهم إلى احتلال قلب العالم الإسلامي، مصر، طرابلس، تونس، الجزائر، بلاد الشام، الجزيرة العربية. فشوفوا بقى الإنجليز ضحكوا على الخليفة العثماني، ونحن لازم نساعدك في طرد الفرنسيين، وجاء إلى مصر وساعدوا فعلا مصر في طرد الفرنسيين، وبدأوا غرسوا الزعيم بقى اللي يمكن لهم. مين الزعيم ده؟ محمد علي. أزاحوا كل منافسيه وخلوه علشان يؤدي المهمة، وأدى المهمة. وفي ظل محمد علي احتلت الجزائر، واحتلت طرابلس الغرب، واحتلت تونس، واحتلت المغرب، واحتلت مصر، احتلت العراق، واحتلت فلسطين، احتلت عدن. في عهد محمد علي وأسرته حدث كل هذا البلاء، واحتلت سوريا. وكما قلنا، فما كان من السلطان محمود الثاني انه قبل بتوجيه جيش مصر الفتية بقيادة ولي مصر الى جزيرة العرب لقتال اخوان العرب المسلمين والقضاء على نبتة البعث الإسلامي على أرض الإسلام. وتجاوب محمد علي باشا مع أوامر السلطان محمود ونصائح الفرنسيين والإنجليز وعد العدة وعبر جيش مصر بقيادة طوسن بن محمد علي الجزيرة العرب اللي بيسموها الحروب الوهابية. عبر طوسن ابن محمد علي يقود جيش مصر باتجاه جزيرة العرب. يعني شوف البلاء يا اخوانا، يعني عند قبيل ضعف الخلافة بدأ العدو الأجنبي يسلط الأمة على بعضها البعض، يشعل الحروب بين أبناء الأمة الواحدة. خرج جيش مصر بقيادة طوسن بن محمد علي إلى جزيرة العرب، وصل ينبع في 5 صفر عام 1226 هجري 1811 ميلادي، ودخل المدينة المنورة وسار باتجاه نجد. وعاون محمد علي في ذلك، وعاون محمد علي في ذلك ومن بعده ابن إبراهيم الذي عبر إلى الجزيرة العربية بصحبته بعض المستشارين الفرنسيين. يبقى شوف اللي عاون محمد علي في غزو الجزيرة ضرب الحركة الوهابية مين؟ طوسن ولده وولد إبراهيم والإنجليز والفرنسيون. كان قائد قواته سليمان باشا الفرنساوي، وده أصلا كان نصراني وأسلم. أظن بأن كان إيه؟ نصراني وأسلم. العجيبة يبقى معاه مستشارين نصارى ويدخلوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان محمد علي عنده دين يعمل كده؟ لو كان أولاده عنده دين يعمل كده؟ بس لازم تراقبوا البسائل البسيطة دي تكشف لكم من وراء هذا الذي حدث داخل الجزيرة العربية. إن الجيش المصري المسلم يخرج تحت قيادة المقواد الأجانب النصارى أو الذين يتظاهرون بالإسلام ويقتحمون حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوا إخوانهم المسلمين العرب على أرض الجزيرة العربية. وطبعا يعني حاجة اللي تزعج الإنسان هنا، كفار يدنسون حرم في المدينة المنورة تحت قيادة أحد أبناء هذه الأمة المسلمة. والأخطر من هذا أن طوسن ابن محمد علي قد دخل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة بعد أن هدم أسوارها بالألغام، أي أنه استحل حرمة حرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عشان تعرفوا الخونة الذين لا يبهون للمقدسات ولا للدماء ولا الأعراض، ولا يغارون على دين ولا يغارون على عرض ولا يغارون على دم. ودخل طوسن الدرعي وطلب عبد الله بن سعود الصلح في 7 ذي القعدة عام 1233 هجري 1817 ميلادي، وتم توقيع الصلح. وسافر عبد الله ابن سعود الى اسطنبول تحت اسرار محمد علي باشا ورغبة السلطان محمود الثاني. العجيب الذي ان الذي دعا الى الصلح اهل الجزيرة من خلال رسالة وجهها الشيخ احمد الانبالي الى طوسن، انهم يعترفون بإمارة السلطان العثماني انهم لا يخرجون على دولة الخلافة. فلماذا اذن كان اصرار توجيه القوات الجزيرة؟ يعني بمجرد خروج قوات محمد علي باتجاه الجزيرة العربية جاءت رسالة من شيخ من مشايخ نجد اسمه الشيخ احمد الحنبلي الى محمد علي والى الامير طوسن، يعلنون فيها احنا لسنا ضد دولة الخلافة ولا يمكن ان نفكر في الخروج على الخلافة الاسلامية، واحنا بنعترف بالخلفاء العثمانيين خلفاء على العالم الاسلامي. اظن ده كان يكفي، كان بالتالي في داعي لعبور القوات المصرية الى الجزيرة العربية. لكن اعداء الاسلام هي القضية كانت عادية انهاك قدرة العالم الاسلامي. لما الجيش المصري المسلم يقاتل جيش العرب المسلم، القتلى من الجانبين مسلمين، والمعدات التي يعني ستدمر معدات المسلمين، طبعا بالتالي اصبح الطريق بعد كده مفتوحا امام الاحتلال الاجنبي للدخول الى الجزيره العربيه. ده اللي حصل، ده اللي حصل في شبه بلاد الشام، وده اللي حصل على ارض فلسطين، وده اللي حصل في بلاد العالم العربي اصلا. يقول المصنف: وهكذا ازقت ارواح المسلمين بايد بعضهم البعض نتيجه كيد اعداء. ولكن يبقى ان نتساءل كيف قبل ابناء مصر الاسلاميه ان يعبروا الى جزيره العرب لقتال إخوانهم في الإسلام الذين هبوا لنجدتهم حينما احتل الفرنسيون بلدهم، يعني ده الشعب المصري لو نزل فكره من الذي يعني فزع لهم حينما دهم الفرنسيون مصر؟ مش اخوانه ضج الناس دعاء في الحرم وتداعوا لنصرة مصر ومجاهدة الفرنسيين في شأن الجزيرة؟ طب ما كانش حد يفكر برضه ازاي نطلع لمحاربة اخواننا اللي جم انقذونا في وقت الشدة؟ ازاي؟ ما دي قضية رأيي تحتاج اسأل. والعجيبة انه يعني ان يحدث هذا في يعني يخرج ابناء مصر الاسلامية لقتال اخوانهم بقيادة الزعماء الذين ينتسبون الى الاسلام، والاسلام يبرأ منهم في الدنيا والاخره، زي ما قال عبد الناصر قد جموع العمة عشان يقاتلوا اخوانهم في اليوم، زي ما علي ناصر المجرم بتاع الجنوب اليمني قاد اخوانه في الجنوب احيانا عشان يقاتلوا بعضهم بعضا، وقاد اخوانه عشان يقاتلوا اليمن الشمال. هذه القضية مسألة. وزي ما صدام حسين المجرم راح غزا الكويت وقاتل اخوانه في الاسلام، والتالي طبعا ردة الفعل اللي كانت من ابناء الامة العربية ضد صدام حسين. اللي بيغذى الحاجات دي كلها مين؟ الاجنب. طب فين المسلمين؟ فكروش ليه؟ اقتل اخاك لا ما اقتلوش، قاتلوا لا. ازاي قاتلوا بقى؟ هل كان محمد علي يعلم بحقيقة الامر؟ ام انه التقط الطعم الذي رمى به له الاعداء؟ لا نستطيع ان نجزم باجابة محددة، ولكن من الواضح ان قضية الولاء والبراء كانت غائبة تماما عن محمد علي، بدليل انه اعطى ولاءه لاعداء الاسلام وسمحوا للفرنسيين الانجليز بان يقودوهم ويقود الامة معه الى حتفهم، وهذه نتيجة حتمية لوصول تاجر دخان ظل غير معلوم النسب الى سدة الحكم في بلاد المسلمين. معقولة امة تعين حاكم ما تعرفش اصل مين ولا ابوه مين؟ جاز امه يهودي، جاز ابوه يهود، جاز جد يهود، جاز مش وارد؟ وما ليه رسول الله قال لأئمة من قريش علشان تتحرى نسب هذا الذي سيتولى امر الله؟ عبيد الذي اسس الدولة الفاطمية مش يهودي؟ بعضهم يقول مجوسي رافض من سلمية واسس دولة وسماها الدولة الفاطمية وحارب دولة الخلافة العباسية. هذه قضية مسألة يعني الدونامة، يهود الدونامة مش هم اللي عملوا الانقلاب العسكري ضد الدولة العثمانية؟ اللي منهم كمال اتاتورك وطلع الباشا اللي كان وزير الداخلية وجاويد اللي كان وزير المالية واديبة خالدة اللي كانت وزير التعليم، وهذول هم اصل يهود. عشان كده لازم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الائمة من قريش لازم نعرف نسب من سيتولى امر المسلمين. امارة اي امر من امور المسلمين صغر ام كبر يجب ان نتعرف من هذا الذي سيتولى امرنا، لا جنسيته ايه. وده اللي خلى الولد هيكل في محاضرة جامعة الاسكندرية اذاعت في مشهد جرير الاهرام 19/10/94 بيقول ان العدو الذين يمسكون بالقرار في العالم العربي الا ما رحم ربي، قال يعني التفكير فيهم يصيب النفس بالشك والخوف، وقال ان هناك اختراق لجميع اجهزة الامة سواء الامنية العسكرية الاقتصادية وكذا. يبقى العدو من زمان شغال وهو يرفع شعار الاسلام ويتسمى باسماء المسلمين ويسمى ولاد المسلمين لغاية ما تمكن من كيان الامة، فاذا به يعطي ولاءه لمن؟ لأعداء المسلمين، ويعلن حربه على من؟ على الإسلام وأهله. يعني مش ممكن الإنسان يكون طبيعي أبدا يبقى عنده حتى حتة من حتة في الدم دي. مهما اتخلقت أنا وأنت الآن وعضربنا في بعض واصطلحنا ونصطلح، لكن مش ممكن هتيجي في يوم تسلمني اليهودي أو تسلمني المشرك أو تسلمني الخوارج، مش ممكن. كل ده يحدث دليل على إيه؟ زي ما ضربوا قال، لأن قال هؤلاء الناس لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا قلنا عن مسألتين، أخطر الأحداث التي ترتبط بطريق هؤلاء الحكام تصفية جيش الانكشارية الجيش الجهاد. تصور لما تصفي القوات المسلحة بتاعتها وتوقف نمو قدراتها القتالية وتوقف نمو التسليح بتاعها ما هي كل مصلحة مين؟ العدو. وطبعا دي نكدة، لان ساعة الجد مش تلقى حد يقف معه. فدي احدى النكبات التي تعرضت لها الامة على عهد السلطان، على عهد هؤلاء السلاطين المسلمين. طيب الحاجة الثانية زي ما قلنا اللي هو حرب محمد علي في جزيرة العرب او قتال الوهابين. طيب نمرة ثلاثة، اوروبا بذلت جهودا مدمرة لتمزيق واغتصاب بقية العالم العربي، ولتحقيق ذلك كان في خط لا تستطيع ان تعلن العرب، زي ما حصل فرنسيون لما قاتل الشعب المصري قتال وجها لوجه. صحيح تم مصر 3 سنين، لكن في النهاية طردهم المصريون. فهو العدو يلجأ الى اسلوب اخر. ايه الاسلوب الذي لجأ اليه؟ إثارة الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد. وبعدين السلطان محمود الثاني يواجه الفتن في بلاد اليونان ويوجه قوة عسكرية بقيادة إبراهيم بن محمد علي باشا لإخمادها. خلي بالكم، فتنة بين المسلمين والنصارى في بلاد اليونان، وبلاد اليونان جزء من الدولة العثمانية. لما يحصل حاجة زي كده الخليفة لازم يعمل ايه؟ لازم يرسل قوات لإخماد التفرد، لأن ده معنى ايه؟ تمزيق الدولة العثمانية، تمزيق الدولة الإسلامية. طب هو ما عندوش قوات، لكن في مصر لسه في قوات فتية، جيش قوي أساسه محمد علي. طيب، طب ازاي نجهد الجيش ده؟ فتحنا الجبهة بتاعت اليونان، فاستدرج الجيش المصري إلى بلاد اليونان. وبعد ما أدى المهمة ايه اللي حصل؟ اتضرب الأسطول المصري في معركة ايه؟ نوارين البحرية، وهلك الجيش المصري، فأصبحت مصر ضعفانة. لما يجي الاحتلال الأجنبي لها ايه؟ سقط القرار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وده اللي عايزين يعملوه النهاردة، عايزين مصر للسودان. ومصر شغالة الفتن داخلها، وشغالها في بلاد العالم العربي والإسلامي. تصورهم بقى السودان، حرب بين مصر والسودان تقضي على بقية القوم، وبعد كده تصبح مصر مؤهلة للاحتلال اليهودي. الاسلوب هو يعني، بس طبعا الفتن الطائفية تبدأ بقى ايه مع الغزو مصر للسودان او الحرب المصر السودانية. بعد كده تبدأ الفتن الطائفية، وبعد كده يبدأ تمزيق او قيامة دولة الطهيفية. لا مكنهم الله من ذلك. لكن لو نقول يعني نقرأ التاريخ، فادرسوا التاريخ ففيه العبر. ضل قوما عينيكم على الفتن الطائفية، ده السلاح اللي استخدمه العدو بالأمس وهيستخدمه اليوم وهيستخدمه بكرة، دي وسيلته. ازاي يعني؟ لما تبقى أمة ما فيهاش عقلاء يعمل سهلة جدا عنه، دي مسألة ما فيهاش يعني. لذلك يقول السلطان محمود الثاني يوجه قوات بقيادة إبراهيم بن محمد علي باشا لإخماد الفتنة. طيب هذا اللي يطرح فتنة نجيب عليه، ان كيف استطاعت اوروبا ان تثير الفتن داخل بلاد المسلمين؟ يعني وصلت الغفلة بالمسلمين لهذه الدرجة تثار الفتن داخل البلاد وهم مش دريانين؟ ازاي دي حصلت؟ قالوا ايه؟ ان بلاد اليونان كانت تشكل جزءا من ديار الاسلام، يؤذن في ربوعها للصلاة 5 مرات في اليوم والليل، وكانت تحكم بشريعة الاسلام. خلي بالكم النهاردة اليونان دي هي اللي بتساعد الصرب ضد اهل البوسنة، هي والروس تمدهم بالسلاح والبترول. ولغاية النهاردة بنشتري الزيتون اليوناني وزيت الزيتون اليوناني، وبنشتري المنتجات الصربية والمنتجات الروسية والمنتجات الأجنبية، ومع أن المفروض لا يجوز لنا أن نشتريها، لكن لا حصل. والفتن أهالي البلاد التي دخلها العثمانيون بالتقدم الذي تم في أوروبا، فأراد بعضهم السير على منهاجه. ومن هؤلاء النصارى الذين يأتون في مقدمة المفتونين ناهيك عن المسلمين، وبدأ يرسلون أبنائهم إلى أوروبا للتعليم. وكان من أخطاء العثمانيين ترك أهالي البلاد التي يدخلون على ما هم عليه من العقائد واللغة والعادات، ويكتفون بأخذ الجزية منهم. ومعنى ذلك أن تبقى الروابط بينه وبين أبناء أوروبا قوية. فأسس اليونانيون جماعات سرية لهم في النمسا والروس، وبدأوا يعملون للانفصال عن العثمانيين لاختلاف الرابطة الأساسية بين الطرفين، ألا وهي العقيدة. ولعلكم قرأتم من سنة 92 كانت نشرت جريدة يوسف يوسف 12 تنظيم نصراني متطرف موجود على أرض مصر. هذا الكلام احنا قلناه في محاضرات عامة ونشر في جريدة نظر يوسف نفسها. طيب يعني اذا ايه؟ يعني في تنظيمات أجنبية، تنظيمات سرية للأقليات، وكانت مراكز جمعية الأخوة. أهم هذه الجمعيات في فيينا عاصمة النمسا، وفي في روسيا على بحر الأسود، ثم التقت مراكزها إلى كييف قاعدة أوكرانيا الروسية، أكثر أعضاء الجمعية. واستغل الانفصاليون أبناء لإنشغال الدولة العثمانية بقتال علي باشا وعلي واليانيا، وإعلان العثمان بتحريض من الروس بالدار يسلم. المهم يعني حدث تمرد النصارى مؤامرة أجنبية وبتأليب من الروس، فكلف خرشيد باشا من قبل الدولة العثمانية بإخضاع اليونان، فصار إليهم. فانتصروا على جيش مصر بقيادة خرشيد وشتته شملة، وانتحر هو بالسم في نهاية عام 1237 هجري. وإلى هنا يبدو الأمر في صميم الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. ولكن أوروبا الصليبية التي كانت وراء حركة التمرد وعملت على إيجاد الحركة الإسلامية لاحظت أن القوة الوحيدة الباقية في الساحة هي قوة جيش مصر الإسلامي، وجيش مصر الإسلامية سند لدولة الخلافة العثمانية. لذلك رأت الدولة العثمانية، رأت قوات الاحتلال الأجنبي أنها تؤلب السلطان محمود الثاني أن يرسل محمد علي لقتال المتمردين على أرض شبه جزيرة اليونان. والعجيبة طبعا الإنجليز أوهموا محمد علي ان انت لما تروح بلاد اليونان هتبقى قوة عسكرية، وتبقى الفرصة متاحة انك تبقى خليفة للمسلمين وتقيم دولة اسلامية. وطبعا عليهم الجيش، جيش مصر، والشباب شمال مصر، والمال مال مصر. هو مجرد بس يقول، والشعب الغنم ما بيفكرش، معتدل مارش مارش، يمين دور يمين دور، اقتل اخاك اقتل اخاك، فيش ما بيفكرش ابدا. فالحسن استجاب الشعب الحمراء، اروح قاتل هنا قاتل في اليونان. ولا حصل، توجهت القوات الى بلاد اليونان وبقيادة محمد علي باشا. ولم يكن يخطر ببال محمد علي ان اوروبا تستدرجه الى حتفه وتسوق الامه الى حتفها بقيادته. يحدث هذا كله من دول اوروبا في الوقت الذي تقوم فيه بمساندة تمرد اليونان، بل انها هي التي كانت تحرك التمرد اليوناني ضد الدولة العثمانية بدفع صليبي، حيث تأسست جمعيات في اوروبا باسم جمعيات محب اليونان، وترسل هذه الجمعيات المال والسلاح لليونان لتقاتل المسلمين، كما تطوعت اعداد كبيرة من اعضاء هذه الجمعيات للقتال في بلاد اليونان. ومن هؤلاء واشنطن ابن اول رئيس الولايات المتحدة الامريكية، والشاعر الانجليزي اللورد بيرون بيرون، وامثالهم كثير. يعني خلي بالك، يعني اوروبا هي اللي اسست الجمعيات السرية الصليبية، وهي اللي قلبتهم على المسلمين، وهي اللي كانت بتدي لهم السلاح، وهي اللي فتحت باب التطوع في اوروبا لمساعدتهم، وهي اللي قالت للسلطان محمود الثاني وجه جيش مصر علشان يقضي على حركة التمرد في بلاد اليونان. والتقط محمد علي الطعم وراه، واخدين بالنا، واستطاع محمد علي ان يقضي على التمرد زي ما نشوفه. والتقط محمد علي الطعن، وتحرك الجيش مصر الإسلامي بقيادة إبراهيم باشا بن محمد علي ومستشاره سليمان باشا الفرنساوي الأصل النصراني فتصورون ان خطة السر خطة القتال هتكون في السر والحفظ ولا تكون عند الاعداء؟ شيء طبيعي اذا كان المستشار بتاعك اجنبي اللي بتعمل معاه المناورات اجنبي، شيء طبيعي ان بياخد نظام الدفاع اللي بعملوك اجنبي، نظام التدريب اجنبي، شيء طبيعي ان ياخد كل خططك ويديها للايه لعدوك لانه هو يستهدفك انت في النهاية. يبقى اذا من الاصل ما كنتش انت بقى لا تعى اليه بتدريب قواتك ولا وضع الخطط لتطوير قواتك والمسلحة والاجهزتك الامنية، لا انت واعي كده، لكن انت فتحت له الباب على مصراعيه يعمل اللي عامله. وبعدين لا تلوم ان الا اللي حصل محمد علي التقط الطعم واتجه الى كريت وشبه جزيرة المورة مركز التمرد اليوناني الصليبي ضد الدولة العثمانية سنة 1239 هجرية 1823 هجرية. ونجح ابراهيم باشا في القضاء على حدة التمرد الصليبي وفتح نفرين سنة 1240 هجرية 1224 ميلادية، ودخل أثينا عام 1241 هجرية. ورغم معاونة القائد الإنجليزي البحري اللورد كشران للصليبيين اليونانيين، وبعد أن أجهضت القوى الإسلامية التمرد اليوناني الصليبي أبانت الصليبية الأوروبية عن وجهها. يعني شوفوا الإنجليز هم اللي قالوا للسلطان محمود ابعت محمد علي يجهد التمرد في الوقت اللي هي كانت بتساعد المتمردين ضد القوات الدولة العثمانية ضد قوات محمد علي. شوفوا المجرمين. فرغم هذا نجح إبراهيم باشا في القضاء على التمرد، واخدين بالنا، وإعادة الدولة اليونانية إلى حضيرة دولة الخلافة. فإذا به فاجد أن أوروبا يعلنون الحماية على بلاد اليونان، بل إن روسيا كانت تدعم التمرد اليوناني علنا ورأت أن الفرصة سانحة لدخول إسطنبول وإعادته إلى عهده السابق مركزا للصليبية والعثمانية، ووقف الإنجليز إلى جانب روسيا. ظهرت روسيا وإنجلترا قالوا لا نسمح لكم بضرب اليونان. شوف بقى مجرمين كمان زي ما حصل في الخليج، هم اللي أعزوا صدام حسين أن يحتل الكويت، وبعدين قالوا يابد ندرس، قال لهم انا هطلع، قالوا لا برضو لو طلعت نضربه، وضربوه. وبعدين من الذي احتل الكويت في النهاية؟ قوات الاجنبية. هذه اللي حصل. شوفوا نفس الخطة تكرر وهتتكرر في المستقبل، يعني شو هتتكرر مرة واثنين ثلاثة، نفس الخطة تكرر. اطلع ده في ثورة في بلاد اليونان، تمرد فتنة طائفية الحقوا. ترجعت القوات ساعدوا الفتنة الطائفية والتمرد. رغم هذا نجح ابراهيم فاجا في سحق التمرد، بس وقف لا نسمح لك لان دي دوله صليبيه وهي تحت حمايه روسيا وانجلترا، قالوا له وقف ده. واجبرت الدوله العثمانيه على توقيع معاهده اق كرمان في 28 صفر سنه 1848 هجري. ايه المعاهده؟ يحق لروسيا الملاحه في البحر الاسود، يبقى الدوله ضعفه اهو. كون انك تسمح للاجنبي ان الاسطول الاجنبي الصليبي يتحرك بملء حريته في البحر اللي تطل عليه بلادك وثغورك، وانه ينزل في ثغور بلادك، دي اول علامات الضعف. ومرور سفنها من المضائق العثمانية زي ما احنا سمحنا بمرور السفن الجهادية في قناة السويس وفي خليج العقبة، وايه دون تفتيش. ورغم ان المعاهدة قد عقدت بسبب التمرد اليوناني الصليبي إلا أنها لم تذكر شيئا عنه. وبعد قليل تقدمت إنجلترا بطلب إلى الدولة العثمانية في 8 رجب 1244 هجرية 1828. إيه بقى الطلب يا سيدي؟ عايزين إيه أوروبا؟ عايزين إيه؟ أن تتوسط الدول الأوروبية النصرانية بين الدولة العثمانية وما يتبعها من بلاد، يعني بينها وبين اليونان. يعني لما يحصل فتنة طائفية في أي بلد من بلاد المسلمين، اوروبا هي اللي تتصل بالدولة عشان تنافع عن مين؟ على الاقليات المسلمة. فقالوا اتصل بالدولة العثمانية علشان احنا مستعدين نتوسط بينك وبين النصارى اللي عندك. فرفض الدولة العثمانية، لا ده تدخل صريح في شؤوننا الداخلية، دول رعاية من رعاية الدولة العثمانية، صحيح هم نصارى لكن دول بلاد البلد، ولا نسمح ان حد يتدخل في شؤوننا الداخلية. فكان هذا الرفض حجة تضرعت بها أوروبا لإعلان الحرب مرة أخرى على مين؟ على الدولة العثمانية. بناء عليك اجتمعت روسيا وفرنسا وانجلترا، شوف يا أولاد أعداء الأمس هم أعداء اليوم. روسيا لما تعربت في شبه جزيرة القرم وتركستان الغربية والشيشان واللي بتساعد الصرب تودهم بالسلاح بصواريخ سام، تودهم بالقوات البرية وتودهم بالبترول، في الوقت اللي 50 دولة تنتسب إلى الإسلام لسه لغاية النهاردة فتح مكاتب السفارات الصربية في بلدها. ما جرأت أن تقفل السفارة الصربية، وما جرأت أن تطرد السفير الصرب، وما جرأت أن توقف التعامل. شوف هم يتحزبون لإخوانهم للأقليات وإحنا واقفين كده كأن الأمر لا يعني لا نصر لإخواننا ولا أي موقف إيجابي.
كيف يسعى الاستعمار دائما لوضع يده على بلاد المسلمين؟ إنه لا يسعى إلى هذا عبر المعارك العسكرية إلا بعد أن يطمئن تماما إلى إجهاض قوة المجتمع الإسلامي. طب كيف يجهد قوة المجتمع الإسلامي من الداخل؟ يفتعل الفتن الطائفية. افتعل فتنة طائفية في اليونان، واليونان دي جزء من الدولة الإسلامية، دولة الخلافة بين النصارى والمسلمين. طيب الدولة العثمانية كان ممكن بقوات محلية تجهد التمرد ده أو الفتنة الطائفية، لكنهم أوعزوا إلى السلطان محمود الثاني قالوا دي فتنة شديدة وحصل أترتب عليها انهيار الإسلام في شبه جزيرة البلقان، يا حبذا لو تبعت جيش مصر الفتية بقيادة محمد علي. ولازم كانوا بقى على ودن محمد علي قالوا له كلمتين، دي فرصة بقى هتظهر قوتك العسكرية ودي يمكن تمكنك في المستقبل ان تبقى خليفة على بلاد المسلمين. فأصبح محمد علي بقى له طموح ان يبقى زعيم كبير ينافس الدولة العثمانية ويكون له قوة عسكرية ضاربة، وتصور ان ابناء اوروبا هيساعدوه في ذلك. واصل طبعا، لان لو يدرك بقى انهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة لتجدن شد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والذين اشركوا، لو فهم فلن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لو فهم لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دونه ايه، ما كانش ابدا يثق فيهم ولا في عهدهم. لكن ابو غفر يبدو ممن حنكتهم قوابل ابناء اوروبا، يعني دي القضية قوابل مرضعات ابناء اوروبا. فعلى كل حال والسدر جيش مصر المسلم الى بلاد اليونان. يحكي كتاب التاريخ ان الجيش الانجليزي كان بيساعد اليونانيين ضد جيش محمد علي المسلم، لكن رغم هذا نجح ابراهيم باشا في كسر شوكة التمرد. يعني اصبح دلوقتي انتهى التمرد الصليبي، انتهت الفتنة على ارض اليونان، والمفروض تعود الوحدة الى ولايات الدولة العثمانية. لكن هنا بقى نشوف ايه التدخل انجليزي فرنسي روسي. شوف روسيا بتعمل ايه، انجلترا بتعمل ايه، ميجور وموقف بريطانيا من قضية البوسنة وذبح المسلمات وانتهاك الاعراض، كله متواطئ، كله متواطئ. الان مجلس اليمن متواطئ، الامم المتحدة متواطئة، بطرس غالي متواطئ، العالم كله متواطئ. خلونا نتكلم كده يعني لازم نفهم، العالم كله الا ما رحم ربي وهذه قلة متواطئ ضد مسلمين المسلمين، بما في ذلك الانظمة الحاكمة في غالب بلاد المسلمين. يعني نحطها في الاعتبار، والا وروني ردة فعل واحدة سمعتم رئيس دولة من الدول يقول يا عالم اوقفوا المذابح يا مجرمين يا قتلة، او فتح باب التطوع، او طرد السفير الصربي، يعني مفيش. او حتى على الاقل يعني سمحوا بارسال الاموال اللي كانت مجموعة، او لغوا مثلا في مصر لغوا الامر العسكري المفروض لا يسمح بجمع التبرعات، ناس بتجمع ويعني على حياة وبامرهم لله. فلكن انا عاوز اقول يعني اذا في تواطؤ، يعني اذا النظام العالمي الجديد ده ما هو، هو الا اعداء الامن، هم الاعداء اللي ربنا قال عليهم. لازم تفهم من هو العدو ومن هو الصديق. عدائنا هم الانجليز، هم اللي غرسوا اليهود على ارض فلسطين،
الروس هم الذين فتحوا باب الهجرة اليهود من روسيا لفلسطين، واكثر المهاجرين روس. الفرنسويين هم الذين عوانوا في اصدار وعد بلفور وتكوين الدولة اليهودية. الانجليز هم الذين ابادوا الشعب الفلسطيني وشردوه واحلوا اليهود محلهم وعاونوا في قامة الدولة اليهودية في 14 مايو 48. هم الذين كانوا يحتلون مصر على مدار 80 سنة. الفرنسيون احتلوا سوريا، الجزائر، تونس، المغرب من سنة 1830 130 سنة. اعداء الامن الروس هم الذين قتلوا 24 مليون مسلم. انا بذكركم بتاريخ مرة واثنين وعشرة عشان تعرفوا من العدو ومن الصديق. لكن رغم هذا الامة مش عايزة تأخذ خطوة ايجابية تجاه اعدائها، تسلم لعدوها وتطيع اوامره وتستسلم له بالكامل، واعتبرت العدو صديقا وتعتبر الصديق عدو. يقول لك عدوك مين؟ يقول لك المسلم، المسلمين، التشدد الاسلامي. مش عدوك بقى الصربي ولا الكورياتي ولا بطرس، لا. لذلك انا عايز اقول روسيا، فرنسا، انجلترا اتفق في 11 ذي الحج سنة 1244 هجرية على اجبار الدولة العثمانية لاعطاء اليونان استقلالها. يعني استقلالها يعني تنفصل عن جسد دولة الخلافة، بمعنى فصلي عن جسد دولة الام الخلافة. ورفض السلطان العثماني. ازاي ده جزء من العالم الاسلامي، الامة الاسلامية امة واحدة، ازاي تفصله بويدة اليونان عن جسد الدولة العثمانية؟ فامرت الدول الاوروبية اساطيلها بالتوجه الى سواحل اليونان، وطلبت من السلطان من ابراهيم باشا التوقف عن القتال، عن قتال اليونانيين النصارى. فكان جوابه طبيعيا: انا لا اتلقى اوامري منكم، انما اتلقى اوامر من خليفة المسلمين. من كلمة ابراهيم باشا تذكر: انا اتلقى اوامر من خليفة السلطان. ومع ذلك توقف القتال 20 يوما ريثما تصل اليه التعليمات. واجتمعت الاساطيل الاوروبية في ميناء نفرين ودمروا الاسطول العثماني بما في ذلك اكثر الاسطول المصري، وقتل ما يزيد على 30,000 جندي مصري. وهكذا تحقق مخطط الاعداء: استدراج جيش مصر الاسلامية الفتح واسطولها وانهكوه بالقتال، ما قضوا على ما تلقى منه، ثم فصل جزءا من ديار الاسلام عن الوطن الام. والعجيب ان فرنسا والجزيرة اللتين اشارتا على السلطان بتوجيه جيش مصر الفتيح الى بلاد اليونان لانهاء التمرد، هما اللتان قامتا بتوجيه الضربة القاضية الى تلك القوات العثمانية المصرية وغيرها. ولما رأى محمد علي باشا ذلك امر ولده بالانسحاب. والعجيب ان القوات الفرنسية هي التي كانت تحل محل الجيش المصري المتعب في بلاد اليونان، زي ما حصل في منطقة الخليج. الجيش المصري ينسحب، العربية ينسحب، ومين اللي يحل محله؟ قوات الامريكية والانجليزية والفرنسية. التاريخ هو هو. المسؤولون ما قروش التاريخ ده، ما قروهوش، ما يعرفوش التاريخ ده، اتعلموه فين؟ ولا يعرفوه يقرر الخطأ. مش الان العالم مزقوا العراق 3 دول ولا مزقهمش؟ 3 دول. مش اوروبا اللي عملت كده؟ يقدر صدام حسين يقول دولة عراقية موحدة يضربوه؟ وده اللي هيعملوه في مصر والسودان وغيره. قال لك اسمع يا ابني، هو 4 دويلات طائفية، عبك ولا مش عبك، اذبح يا جدع، وادي لك شوية، ادي لك بقى نموذج البوسنة والهرسك، خلاص طالما انت تضمن يعني دولة اسلامية زي ياسر عرفات اللي هي دورة في الفضاء دي، ثاني هي الدولة الفلسطينية دي، هل الدولة يخرج باذنه ويطلع باذنه وخلي بالك انت، وحتى لما ايوه ما يفهم يروح يدخل باذنه ويطلع باذنه، ويقدر يخرج بدون اذن ولا يطلع بدون اذن يا حبيبي. فهذه القضية عايز اقول يا شباب، الاعداء زي ما قال ربنا: ان كان مكروه لتزود منه الجبال. الاعداء اذا يرون التمزيق للوطن الام، عارفين العالم الاسلامي في اي مشكلة يتحد سريعا غير طبيعي المزق. وذلك جارودي قال ان التسعينات ده عصر الكانتونات او الدويلات الطائفية، وقال الخط لتمزيق العراق، الكلام ده قال 82 تمزق العراق 91، قال 82، وقال 82 هتمزق السودان، هتمزق مصر، هتمزق السعودية وسوريا ولبنان وليبيا جايب الخريطة كلها، جايب الخريطة كلها في السنة الخمسة، لا مكنهم الله من ذلك. أنا عايز أقول يا أخواننا يا شباب زي ما قالوا اقرأوا التاريخ فيه العبر، بل قوم لا يدرون الخبر، من يعد التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى إيه؟ إلى عمره. طبعا لا شك فيه الحدث في نفرين ضرب الجيش المصري ومزقت الدولة العثمانية، جزء منها فصل وقامت دولة صليبية اللي هي بلاد اليونان اللي لغاية النهاردة هي أعلد أعداء الدولة الإسلامية. وإن شاء الله للحديث بقية في موقع آخر، وإلى الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. أرجو أن تدعو له أن يصلح بينه وبين والدته، اللهم اصلح بينه وبين والدته، اللهم اصلح بينه وبين والدته، اللهم اصلح بينه وبين والدته، اللهم حبب إليهما الإيمان وزينه في قلوبهما وكره إليهما الكفر والفسوق والعصيان واجعلهما من الراشدين، اللهم اصلح ذات بينهما يا رب العالمين، اصلح ذات بينهما قجر ونشفي أولاده صلى الله عليه وسلم، عظيم أن يشفي أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اشفي أولاده وأولاد المسلمين، اللهم اشفي أولاده وأولاد المسلمين، اللهم اشفي أولاده وأولاد المسلمين، وأن يوسع عليه في الرزق، نسأل الله العظيم والبرش عظيم أن يرزقه، نسأل الله العظيم والبرش عظيم أن يرزقه، نسأل الله العظيم والبرش عظيم أن يرزقه ويرزقنا ويرزق المسلمين إن شاء الله. مثل الكتاب الذي تشرح منه فضيلتك اللي هو تاريخ أخطاء يجب أن تصحح في تاريخ الدولة العثمانية. سيدي الشيخ أنك تدافع عن الدولة العثمانية وكأنها لكونها تسمى باسم إسلامي فيجب أن تدافع عنه. سيدي ما الدولة العثمانية في الفترات التي تلي السلطان سليم الثالث كانت دولة صوفية حاربت أهل السنة، حاربت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما ده الكلام اللي احنا قلناه من شوية مش عم نكلمنا عن قصة محمد بن عبد الوهاب وقصته، وبعدين يا ابني بحارب عنها ليه؟ ادونا قرشين احنا بنقول ان مين طلع عليه قلت ان الدعوة الدولة ما ممكن اقول لك الشيخ خلوا قرشين من الدولة العثمانية هم ربنا عطينا وياه رفش الاخرين. شوف يا ابني بدعت عنها ليه؟ عشان تدرك يا ابني ان الخلاف هي احتياج الحال الذي يحمي العالم الاسلامي، لقد ضربنا وضيعنا يوم ضاعت خلافاته، لقد اصبحت الذئاب تمسك بزمام الامه بعد ان ضربت الخلاف. انا املي ان احنا نسعى لاقامه الخلاف لان هي اللي بتلم شتات المسلمين، بتوحد صفهم، هي اللي بتقيم الشرائع وتقيم الحدود. فالخلافه هي كانت السياج الحان. الدوله العثمانيه يا ابني اللي بتقول لي مش عارف كانت صوفيه ولا كذا، الدوله العثمانيه حمت العالم الاسلامي 600 سنه، ظلت رايه الجهاد مرفوعه على عهدها. انت بس الظاهر ما بتحضرش معانا، انت جاي كده داخل فجاه وداخل لنا كده علشان ايه؟ اقرا هات ال 14 شريط اللي قلناها. الدوله العثمانيه دوله متراميه الاطراف، كان البحر الابيض والبحر الاحمر والبحر الاسود بحار اسلاميه، اجهدت الحملات الصليبية، الدولة تتعاون بالذهب والفضة، الشرائع مطبقة، الحدود مقامة. يا اخي انا طيب لما تيجي تقيم قل الحق على نفسك، يعني قل ده عندها سلبيات وايجابيات، انت ليه ماسك السلبيات وده؟ الرسول صلى الله مرة في السكة كده لقي شاة عفنة، فالصحابة نظروا لها قال ما اشد نتنها، الرسول صلى الله عليه وسلم نظر يا قال ما اشد بياض اسنانها، شاف افضل حاجه في الجيفه الاسنانها البيضاء وتكلم عنها. شوف الادب، شوف افضل حاجه يا سلام، ما اجمل بياض الاسنان بتاعتها. انت ما قلتش بقى اللي دوله صوفيه وتقول لي دوله صوفيه وملوخيه الله المستعان. نحكى كثير عن كتاب بعين الخداع لدكتور ستروفيسكي، اي انا عارف ايه دار النشر، واحد بيسال عن كتاب بعين الخداع لدابره المخابرات اليهودي دكتور استروفيسكي، من يعثر على هذا الكتاب يعني اذا وجد حد في مكتبه يرشدني. يعني الحقيقه انا لاخ عايز الكتابين، طبعا انا النسخه اللي عندي اعطيتها لواحد وما رجعهاش ومش عايز اجيبها، قلت خليها عندي احسن ما حدش يجيب من الظروف، ساعه بجد الواحد يروح يدور عليها. لكن انا عندي المقالتين اللي نشرتهم الاهرام بتاريخ 25/1 85 و28/1/85 في جريدة الأعراب. أنا قلت إيه 85؟ لا، يبقى قلت مقالتان في جريدة الأعراب في 25/1/95 و28/1/95 عن أسرار مطبخ الموساد وتدبير المؤامرات السياسية في جريدة أهرام، مقالين عن كتاب الجانب الآخر من الخداع. هل يجوز شرعا؟ الله يسامح والدي أخينا ده مش عايز ينامها. يعني حتى الواحد لما بيسأل السؤال سؤال يعني مهوش افضل، أنا بحس إن هي جريته يعني ما أحد فرضيه، يا إما ده من اللي بيكتبه من البسابس، يا إما ده إنسان ما عندوش أبدا نوع من الحصافة ولا حتى نوع من ما رأيكم في انضمام الكروات إلى البوسنة في هذا التحالف الأخير؟ وإن كان قد حقق نصر صدر يعني شوف يا ولدي، هو ده نوع من التكتيك أعتقد عليه عزة بجوش. دلوقتي الضغط شديد على المسلمين، الدنيا كلها خزرت أهل البوسنة، مش قريتوا النهارده في الأحرار لسه المذابح مستمرة في المسلمين وانتهاك الأعراض مستمرة ولا نسمع، يعني مش حدش بيهم بيمدنا، حتى الجهاد القومية تجاهلت قضيتها. ماذا يفعل الناس دول؟ ونوع من التحالف، لأن في اتفاق لتخفيف الهجمة بس عنهم، لكن هو طبعا ربنا قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع الناس، لكن هل ده له أصل في السنة؟ صلى الله عليه وسلم مش وادع يهود بني قينقاع في أثمرة، وادع بني النضير وبني قريزة، وبعدين لما ظهر غدر منهم ضرب، بالرغم أن ميخائيل جورباتشوف قسيس فاستطاع أن يحول روسيا الشيوعية إلى نصرانية أرثوذكسية، والرغم من ذلك فلقد تم عزل عن حكمه، فما تفسيركم لهذا؟ مش عارف مش هتفسر، نحن خلينا في الحاجات اللي المهم أنه هو قسيس وأرثوذكس، فكلاوة أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين في اختلاف وشخاخ العزل بلايين فرحون، فهي نصيحتكم ومشورتكم للمسلمين للمتمسكين من أهل السنة والجماعة، يعني المفروض ربنا قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طب الناس بيقول المنحرفين عن منهج اهل السنه والجماعه، يعني خلينا نقول سلامه، يعني هنعمل ايه؟ هنتقاتل معاهم؟ الايام كثيره يا اولاد والله، هتخلي اللي ما يتربش هيتربى، في مثل يقول ما تربش امه وابوه هتربيه الايام والليالي، الاحداث القديمه والله يا شباب شدقون هتربيهم تربيه ما بعدها تربيه، ساعتها يجي لك انت يقول لك والله يا عم الشيخ احنا ما كناش واخدين بالنا، معلش ربنا يغفر لنا. وتعرف برضو لو ربنا اكرمنا وانتصرنا وكذا، اخشى مخشى برضو ايه؟ برضو يعيدون سيرتهم الاولى، حب الجاه والرياسه والسلطان، عاوز يبقى عرام وهو صاحب السطوه دي، يعني اعتقد ايه هي ايه المرض اللي عند الناس دول. لكن يا ابني استقم كما هو، استقم كما هو، ما توقعته مستقبل في ضوء الكتاب ولا يوم تنبه صلى الله عليه وسلم. والله الحقيقة أنا شايف أن الأيام الجاية كل يوم المسلمون في ذل وإذلال، يعني الواحد كنا قاعدين نتكلم أو كلمت الشيخ خالد في الهاتف بيكلم أن كل يوم المسلمين ليه بتضرب المسلمين كل يوم؟ ليه كل يوم ضرب؟ اللي بتنتهك أعراض المسلمين وقتل أبناء المسلمين وتغتصب ديار المسلمين، والكفر في علو، الكفر كله في علو، ميجر بيترجى، مترام بيترجى، وشرف بيترجى، وبطرس غالي بيترجى، اهل الكفر في علو ليه؟ قال كل الاسباب الظاهره تقول ان المسلمين في الى فناء، قال كده، لكن ده يتعارض مع قدر الله، ايه تعز المسلمين صحيح، لكن الاسلام لابد ان يبقى، كتب الله لاغلبن انا رب، بس الامه تمتحن، الامتحان شغال، وكل بلد تختلف عن الاخر، النهارده الاختبارات اخف شويه بسيطه، بكره تزيد شويه. شوية بعد بكرة تزيد أكثر، ليه؟ يعني لازم وزلزلوا زلزالا شديدا، بعدها يتميز الصف وبعدها يأتي نصر الله عز وجل. فأنا بعتقد المرحلة القادمة يعني نسأل الله السلامة العافية، ولذلك الاستعداد بالطاعات وإعداد العدة مهم، لو ربنا قال أعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل، ولما الشيخ أما ياخذونا حتى في معسكرات الرسمية لمجرد تتدرب يرى، طب مالي يا أخي في سبيل الله يعني؟ هتروح في سبيل الله، لكن تنظر تنتظر اعدائك يتدربون ويقيمون ويهدون العد وانت قاعد تنتظر لما يجي يذبحوك، فشفت ازاي الصربي ذبح المسلمين منين؟ من الوريد للوريد. يقول لك البنت العاهره تمسك حته الزجاج وتيجي للاخت المسلمه تروح فجع عينها، وبعدين تنتقل بالجزازه وتفجع عينها الثانيه، وبعدين الزجاجة تبتدي تذبحها ذبح بطيء، تموت حتة حتة. شفت بيعمل ايه؟ بيروح جاي للحامل وراح فاتح بطنها على هيئة الصليب ويرمي الجنين ويطلعه، حط كلب جواه. كل خمس فتيات حطوا 20 صرد معاها، كل خمس فتيات، ويدخلوا بقى بعد عنكم يعني يا لطيف يا رب. بيحكي اللي يمسك في أخاد البنت المسلمة معاه ولد يذبح والباقي يغتصبها، وبعدين يربطوهم زي الذبيحة وابتدي يفشروا فيهم الاغتصاب وهم معلقين كالذبيحة والدم ينزف منه. ومش بس كده، ويروحوا ساكبين المسكرات في فم النساء. عارفين المسلمين ما يشربوش الخمر، فشوف المجرمين حطوا له الخمر في بقها، اذا رفض طبعا تدخل حطوه بالعافية، وبعدين يحقنوها بدم الخنزير. ده اللي بيحصل. وخمسون دولة تنتسب الى الاسلام ولديها قوات في البر والبحر والجو، يقولوا مسلمين واقفين يتفرجوا، ما سمعنا واحد منهم قام بطرد السفير الصهيوني، ولا سمعنا تصريحا لمدين المجرمين. حد قال ان الصرب ارهابيين؟ قريته في جريدة قومية ان الصرب ارهابيين؟ دول مش ارهابيين، لانه بيقتلوا مسلمين ذبحوا مسلمين. فاللي بيحصل ده واحد السؤال، طب يعني ايه اللي بيحصل يا عم الشيخ ده؟ طب يعني ربنا معقول يسيب الناس؟ لا بقى، عشان يتخذ منكم شهداء. وسمية مش حصل لها كده؟ اصحاب الاخدود حصل لها كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مش حصل له كده؟ هل اللي حصل له عشان يتخذ منكم شهداء؟ اخذ الاخت من دول عاشت 40 سنه 50 سنه. لا، ربنا كرمها لابسه حجابها بتبتلى، لما رجعوا الى الاسلام بيبتلون عشان يتخذ منكم شهداء. تغمز غمسه واحده في النعيم، هل ذقت شقاء قط؟ يا انا عايز اقول هو ربنا يريد الله الخير. اللي بيحصل ده الناس، انا ما اعتقدش انه بعيد عن الام. ليه؟ لان من خذل مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته خذله الله في موضع يحب فيه. هتروح تدور يا اخوان يا جيراننا فين؟ محدش هيسال فيك، لان ساعتها لقد هكلنا يوم اكل الثوره بقى. وده اللي قالته جريده العرب تايمز في عدد 107 بتاريخ 11 ل 20 ديسمبر 92. اذا كان النصارى في دوله اسلاميه طبق عليهم احكام الشريعه، يعني اذا اختلفوا في شيء مع المسلمين يحتكمون الى الشريعه، وانت ازاي؟ يعني المرجعهم العقد اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ان هم مع المسلمين امه واحده، دول ليهم دينهم وليهم دينهم، اليهود لدينهم وللمسلمين دينهم. اذا اختلفوا في شيء يرجعوا يتحاكمون فيه الى الله والرسول. انتهاء حال الدكتور عمر عبد الكافي، ومتى تنتهي فتره منعه من الخطابه؟ هل تنتهي قريبا ام انه ليس له امل؟ الامل في الله يا ابني، وتلك الايام نداولها بين الناس. فيش يا ابني ابدا، ما تصورش ان دوام الحال من المحال يا ولد، دوام الحال من المحال. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاعهم قليل ومعهم جنه. لذلك انا عايز اقول ايه؟ يعني ما فيش ملك يمل دمنا، يعني والله عسى الله سبحانه وتعالى ان يفتح له الابواب ويدعو الى الله. بس الحقيقه انا اعتب عليه، طب ما يطلع يدعو، ياخذوه تقنوه احسن ايه يعني؟ طب ما كثير من الاخوه قالوا له ما تدعوش، شيخ وجد ونيم قال له ما تدعوش، دعا الى الله خدوه، راح. محمد عبد المنعم قال له ما تدعوش، دعا خدوه. شيخ نبيل عطيه اللي كان بيطلع المنبر انت، دعا خدوه. شيخ ناصر اللي كان في الزاويه الحمراء خدوه، الله. ما بطلوش دعا. شيخ طفر الحواد، عاد القرن، محمد بن سعيد القحطان، مش في البش، سليمان العود، منعهم لكن ما رضوش يمتنعوا. قال لهم احنا النهارده في زين. النهارده شفت الشيخ سيد العسكر مدير الوعظ والارشاد اللي هو ثالث عمه بعد الشيخ الازهر. ثالث عمه بعد ثاني عمه بعد الشيخ الازهر. النهارده من الناس اللي كانوا بيعرضوا في نيابه، كان معاه لجنه العلماء. منظر رائع، الراجل شوف حط الحديد في ايده ولبس العمامه بتاعته. ايه جريمته؟ يبطل دعوة أنا؟ طب ما هو مدير الإعلام والدعوة في الأزهر. والشيخ محمد حسين بتاع اسكندرية شفته برضه، الدكتور محمد حبيب اللي هو رئيس نادي أعضاء التدريس بجامعة أسيوط، ما شاء الله، ما شاء الله. قلت لهم ما شاء الله عليكم صحتكم زي الفل ما شاء الله، والله ما شاء الله صحتكم طيبة جدا. انا بس قصدي احنا معذورين جوا برا بنبقى اكل حنين، لكن الحمد لله احنا عذرنا والله سبحانه وتعالى. تشوف اولادهم ما شاء الله معنوياتهم برا، هم يبشرون في العربية وربنا كده يحلوا اساور من فضة وان شاء الله وتقاهم ربهم شرابا طهورا. بس انا ما ينفعش يطلع عايز يروح يدافع، لكن هو يعني ندعو الله عز وجل ان يحفظ ان شاء الله. ما هي الكتب اللي تحدث عن الفتحات الاسلامية من زعاد محمد صلى الله عليه وسلم الى صلاح الدين ايوب، عندك المغازي والسير، عندك كتاب ايضا محمود شاكر المجموعة بتاعت محمود شاكر التاريخ الاسلامي فيها ان شاء الله، وايضا كتابنا التاريخ الى بيت المقدس الجزء الاول الجزء الاول. ما هو التاريخ الصحيح الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ التاسع من ربيع الاول او الثاني عشر. ايه يعني تفرق من تسعة من اثناشر؟ ماذا يترتب على هذا؟ ما يترتب على هذا يا ولدي؟ خليك ولدي اهتماماتك كبيرة انت اهو. ايه تفرق تسعة ولا اثناشر ولا الشهر ولا شهرين؟ ولد سيد الخلق. نعم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اسلكوا الطريق بتاعه بقى. برضو ما هو تاريخ كل من مات من هؤلاء الأطفال؟ أم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي عبد المطلب. قال له ربنا قال كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لخشيت أن يكون عمر بن الخطاب. عمر أحد العشر المبشرين في الجنة. وبكر يقول لك كانت قدم داخل الجنة وأخرى خارجها ما أمنت مكرا. فما تقولش بقى مع زمالك، خليك يعني بمن يعني أمنت عليهم الفتنة. شرني في زمرة النبي محمد ونحن معهم ان شاء الله. هو بيقول ارجو ان تدع لي لثبت قلبي، اللهم ثبتنا اياك على التوحيد والد، وان تدعو لي انت وجميع الاخوه الموجودين في المسجد. عايز ايه ثاني؟ اللهم اتم عليك النعمه والعافيه والستر في الدنيا والاخره، واطلب الح ان تحبوني مثل ما احبك، احبك الله ان شاء الله. يسال الله عز وجل ان انا احبكم جميعا في الله، يعني اشهد الله على ذلك. وبعدين بيقول لنا اسال عما يحدث الان لاخواننا في كل مكان. طبعا بس مهم نسأل انت عملت ايه، قدمت ايه القضية، اديك عرفت اخوانك اللي جوه واللي بره واللي بيقاتل واللي قتل، انت عملت ايه، ايه تصرفك الايجابي، هل حاولت انك تجمع شيء تقدمه لاخوانك وتتحسس، هل حاولت انك انت تصلي ركعتين قيام الليل تدعو لهم، ورب اشعة اخضر ذي تمرين الاخطاء ليلة بره يمكن ربنا يسمع دعوتك انت. هل يعني نتفق مع بعضين زي ما كان يقول الشيخ محمد ان احنا نعمل كل يوم لمدة شهر قيام ليل ركعتين اعتبارا من الساعة 12 نصلي ركعتين لله، قنوت ندعو فيها لاخواننا على ارض البوسنة والهرسك والشيشان، وندعو على الظلمة واعوان الظلمة وعلى اليهود والشيوعيين والصرب والكروات والانجليز ومن عاونهم وشيعهم، نتعاهد اعمل حاجة اهو. فياريت بحيث المفروض الاخ يبقى كل يوم يحاسب نفسه، مش يعني لو احنا ده جهد مبذول. هل حاولت انك تعرف اخوانك من العدو ومن الصديق؟ قلت له اعرف عدوك؟ هل عرفت انه المفروض يعني السؤال اللي تساله؟ انا كنت في يوم ودي الحاجه اللي تزعل برضو، انا اشكو بتوع امن الاسكندريه الى بتوع امن القاهره، يعني شكوى يمكن يستجيبوا معنا. كان نادي الاطباء في الاسكندريه عامل مؤتمر للتضامن مع بتوعات البوسنة والهرسك، اظن دي مشاعر وحد الناس على التبرعات. فوجئنا انهم منعوا الكراسي من الدخول الى الناس عشان الناس ما يقعدوش. حاجة تانية قالوا مفيش اي اعلانات تطلع فوق النادي فوق الارض، ليه؟ عشان الناس تنتبه اللي في المجيء يصيفه، يمكن نلقى حد في السكة يمر يتبرع بدل شيء. اخوان لا، ولا يسطى تطلع بحر. نمرة ثلاثة، أربعة من الإخوة بيعلقوا ملصق يطلبون من الأمة التضامن مع إخوانهم في البص والهرس. خدوا الأربعة الإخوة السجن. ده حرام ولا حلال؟ ده السؤال بقى. وبعدين نقول التطرف، يعني حتى أنت عايزين مشاعر الناس تصبروها؟ الناس هيقولوا عليكم إيه؟ حاجتين، يا أنت مع السر يا أما أنتوا ناس يعني ما عندكمش دين ولا إسلام، مش كده ممكن يقولوها؟ طب كيف نقطع ألسنتهم؟ لا، ما يصحش حاجه زي كده تحصل. احنا صحيح يا شباب مش قادرين نعمل اعملوا المنسخات اعملوا المؤتمرات، احنا ده اللي نقدر نفوت لكم الحاجات دي. فاحنا مامورين، لكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لانه اخانا هيجي يوم تبص لقرضك بيغتصب انت مش قادر تدفع عن نفسك، تنادى على اخوانك نسأل الله السلامة والعافية. فليه المواقف دي اللي تخلق القطيعة بين ابناء الامة الواحدة؟ هل دي مصلحة حد لا يجب ان يحصل؟ الحقيقة الواحد رجعت وانا متنكد وزعلان، قال له ليه عليهم؟ قلت له لا بلاش ابي عليهم، ربنا يهديهم، يمكن ربنا يهديهم، ده انا مرة ما عملوش العملة دي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.